والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو اليوم. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. تفجير عبوات ناسفة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في منطقة ذات غالبية علوية في مدينة حمص في سوريا أثناء صلاة الجمعة، مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين. مجموعة سرايا أنصار السنة تتبنى التفجير، والسلطة السورية تعتبره محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار، متعهدة بمحاسبة المتورطين. غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في البقاع والجنوب اللبنانيين. فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يقتل رجل وامرأة إسرائيليين في عملية دهس وطعن بالسكين. الانتقالي الجنوبي اليمني يتحدث عن غارات سعودية اليوم على مواقع له في حضرموت، ويقول إن الغارات لن تثني الجنوبيين عن استعادة كامل حقوقهم. أهلا بكم. تبنت مجموعة سرايا أنصار السنة في بيان اليوم الجمعة تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد في منطقة ذات غالبية علوية في مدينة حمص السورية، أسفر بحسب السلطات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل. وأردت المجموعة على تطبيق تيليجرام، فجر مجاهدو سرايا أنصار السنة بالتعاون مع مجاهدين من جماعة أخرى عددا من العبوات داخل مسجد علي بن أبي طالب التابع للنصيرية بحسب تعبير البيان. وأوضحت المجموعة التي تأسست بعيدة إطاحة الحكم السابق قبل عام أن هجماتنا سوف تستمر وفي تزايد. وقبل بيان جماعة أنصار السنة بساعة، علقت وزارة الخارجية السورية على التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص أن تفجير المسجد في حي ذات غالبية علوية يأتي في سياقات اليائسة لزعزعة الاستقرار، متعهدة بمحاسبة المتورطين بعد مقتل 8 أشخاص على الأقل. ودانت في بيان العمل الإجرامي الجبان، معتبرة أنه يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار وبس فوضى بين أبناء الشعب السوري. وجددت موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على أن مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين. إلى لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أغار على عدة مواقع تابعة لحزب الله في جنوب البلاد وبقاعها، مستهدفا مركز تدريب ومستودعات أسلحة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن شن الطيران الإسرائيلي الحربي سلسلة غارات جوية في مناطق جبلية في منطقتي النبطية وجزين جنوب لبنان، إضافة إلى غارات أخرى استهدف جرود منطقة الهرمل البقاعية شمال شرق. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي قال عبر منصة إكس، تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية بحسب وصفه، مضيفا أن الضربات شملت مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة رضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة. قتل مهاجم فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة امرأة ورجلا إسرائيليين في هجوم طعن بالسكين ودهس بالسيارة نفذه في شمال إسرائيل الجمعة قبل أن يصاب بالنيران. وقالت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق الأولي يشير إلى أن هذا كان هجوما إرهابيا متدرجا بدأ في مدينة بيسان، حيث تعرض أحد المرة للدهس. أما في قطاع غزة، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات إضافة إلى قصف مدفعي استهدف أحياء متفرقة من القطاع، وأدى ذلك إلى مقتل فلسطينيين 2 على الأقل. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، وهو أول اعتراف رسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال. وجاء في بيان صادر عن مكتبه، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته ورئيس جمهورية أرض الصومال إعلانا مشتركا ومتبادلا. أكد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني أن الغارات التي شنتها السعودية اليوم على مواقع له لن تثني الجنوبيين عن استعادة كامل حقوقهم، مبديا انفتاحه على ترتيبات أمنية مع الرياض الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا. ورأى المجلس في بيان أن القصف الجوي الذي قال إن السعودية نفذته على محافظة حضرموت لن يخدم أي مسار تفاهم ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه، مؤكدا انفتاحه على أي تنسيق أو ترتيب الواجبات تقوم على أساس ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبنا الجنوبي والمصالح المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وفي مطلع الشهر الجاري وسع انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتهم على مناطق واسعة وقالوا إنهم باتوا يسيطرون على أكثر مساحة ما كان يشكل دولة اليمن الجنوبي بين العامين 1967 و1990. وطالبت السعودية المجلس الانتقالي يوم الخميس بسحب قواته بشكل عاجل من المحافظتين منددة بتصرفه الأحادي، واعتبرت وزارة الخارجية أن ذلك أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف. ونصل الآن إلى الصفحة الرياضية ومعنا من الرباط مباشرة الزميل عبد السلام ضيف الله ليوفينا بآخر نتائج وبرامج مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الذي تستضيفه المغرب. مرحبا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أجمل التحايا لك ولمستمعينا الكرام. بالفعل عادت البطولة بطولة أمم إفريقيا واستأنفت نشاطها مع المباريات. المباراة الأولى كانت جمعت أنغولا بزيمبابوي وانتهت بتعادل هدف لهدف، وهذه عبارة على مباراة أخرجت الفريقين من سباق التنافس على التأهل للدور الثاني. في ذات المجموعة الآن مصر تتقدم مازن على جنوب إفريقيا بهدف لصفر سجله اللاعب الأسطورة العالمية محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 45 بعد العودة إلى تقنية الفار، وهناك من يشكك في صحة هذه الضربة وفي هذا القرار، قرار منح ضربة الجزاء، لكن محمد صلاح سجلها بشكل رائع على طريقة بانينكا، عملية فنية مهارية. وفي نهاية الشوط الأول شاهدنا يعني مناوشات بين اللاعبين وأفضت إلى إقصاء محمد هاني لاعب المنتخب المصري. الآن نلعب في الدقيقة 77 وتقدم متواصل للمنتخب المصري. عند الساعة 6:30 زامبيا تلاقي الجزر القمر في نفس المجموعة الأولى، مجموعة المغرب ومالي، وهي مباراة أيضا مهمة لكلا الفريقين أو المنتخبين. الانتصار فقط يبقيهما في دائرة التنافس. والقمة ستكون مازل في 9 مساء، لقاء المغرب ومالي هنا في ملعب مولاي عبدالله، هنا متواجد في محيط هذا الملعب. الجماهير المغربية تتوافد يعني منذ الساعة 4:00، يعني تقريبا منذ قبل 5 ساعات ستكون حاضرة في الملعب. مباراة مهمة جدا، مباراة من أجل حسم التأهل المباشر بالنسبة للمنتخب المغربي. يكفي الانتصار للمنتخب المغربي ليتأهل مباشرة إلى الدور الثاني. في تاريخ المواجهات مازن بين المغرب ومالي 4 مباريات، 3 انتصارات للمغرب وتعادل وحيد. آخر لقاء كان في كان 2023 وفازت المغرب بهدفين لصفر. سجلنا في لقاء على ذكر الضيوف وكواليس هذه البطولة مازن، سجلنا أول أمس حضور الأسطورة الفرنسية من أصول جزائرية زين الدين زيدان الذي حضر لمساندة ابنه لوكا زيدان الذي لعب لأول مرة مع الخضر وكان قدم مردودا مميزا، تصديات حاسمة ونجح في الاختبار الأول مع المنتخب الجزائري. نجم فرنسي آخر سيكون حاضر وهو متواجد في الرباط هو كيليان بابي قائد المنتخب الفرنسي، لاعب ريال مدريد، جاء مع أفراد عائلته وسيكون حاضرا في مباراة المغرب ومالي. جاء خصيصا لمساندة صديقه أشرف حكيمي، تربطهم علاقة صداقة قوية جدا لما كان يلعبان معا في فريق باريس سان جيرمان. ورغم رحيل كيليان بابي إلى ريال مدريد إلا أنه حافظ واستمرت علاقتهما بشكل قوي جدا، وبالتالي مبابي وصل هنا إلى الرباط من أجل متابعة ومعابدة صديقه وأخيه إن صحة العبارة أشرف حكيمي. لا أدري إن كان سيأخذ بعض الوقت، أشرف حكيمي نعلم جيدا أنه لم يتعافى تماما من الإصابة أو يحتاط الإطار الفني للمنتخب المغربي من على وضعه الصحي، ولكن ربما سيكون له بعض الظهور في هذه المباراة، مباراة الليلة المغرب ومالي عند الساعة 9:00 مازن.
نعم عبد السلام، أقله تجري المباريات الحماسية يعني ضمن حرارة الطقس، ربما عندك عندنا الحرارة عبد السلام تقارب الصفر.
واحنا عندنا الحراره هنا تقارب السبع درجات 8 درجات، يعني البرد في فرنسا يعني ورياح البرد درجات. هنا في المغرب يعني هنا طقس بارد وممطر ايضا يعني.
اتمنى لك التوفيق
فقط ربما حراره الجماهير وروعه الاهداف وحماس الجماهير والانغماس في الجماهير واجواء البطوله هو الذي يضفي الكثير صحيح. من الدفء في بالنسبه لنا عندما نتابع هذه المباريات ونتحمس للنتائج وتطورات المباريات.
طبعا وسنكون على الموعد وسنتابع معك عبد السلام.
فعلا
ألف شكر لك وأمسية سعيدة.
شكرا مازن،
إلى اللقاء عبد السلام. شكرا لك. نواصل معكم فترة أخبارنا المتنوعة ونعود وإياكم إلى مصادقة البرلمان الجزائري هذا الأسبوع على مشروع قانون يجرم فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بجريمة دولة في خطوة وصفت بالتاريخية وبإجماع كامل في مبادرة أثارت ردا فرنسيا وصفت القرار بأنه مبادرة عدائية. حول قانونية هذا القرار الجزائري استضافت مراسلتنا في الجزائر جازية سليمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ورقلة مبروك كاهي، نستمع إليه متحدثا عن الذاكرة الوطنية.
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الذاكرة الوطنية هي ملك للشعب الجزائري، ولا يمكن أي شخص مهما كانت صفته ومهما كانت صيغته القانونية التصرف في هذا الحق. من جهة أخرى أن هذا القانون لا يجب أن يفهم على أنه كعداء للدولة الفرنسية، وإنما من أجل حفظ الحقوق، حقوق الأجيال المستقبلية للدولة الجزائرية في الحفاظ على ذاكرتهم الوطنية، وكذلك حفظ حقوق من تأدوا الاستعمارية. ويمكن لهذا القانون أن يدفع بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا نحو مصالحة حقيقية باعتراف الدولة الفرنسية بجرائمها في الجزائر، وكذلك وضع الإرادة الحقيقية بين قيادة الدولتين لبناء علاقات قوية ومتينة على أساس المصلحة المشتركة وتحمل تبعات التاريخية لا سيما الجرائم التي ارتكبتها الدولة الفرنسية خلال تواجدها بالجزائر.
السوريون على موعد مطلع العام الجديد مع بداية مرحلة نقدية جديدة لاستبدال العملات القديمة التي تحمل صور بشار الأسد بأخرى جديدة كما قال حاكم البنك المركزي. التفاصيل مع بلقيس النحاس.
أخبار العالم.
حدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة وفق ما نشر على صفحته الرسمية. وكتب الحاكم: الأول من كانون الثاني 2026 موعدا للبدء بعملية الاستبدال، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة. ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة السورية الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي لتحديد مهل التبديل ومراكزه بحسب ما نشر الحاكم، مؤكدا صدور تعليمات تنفيذية وشرح للآليات في مؤتمر صحفي سيعقده الأحد القادم. وفي آب أغسطس كشف الحاكم أن بلاده تعتزم إبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، موضحا أنه سيصار إلى طبع 6 فئات جديدة لدى مصادر متنوعة. ويعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون 1 ديسمبر. وقبل اندلاع النزاع في عام 2011 كان الدولار يساوي نحو 50 ليرة، قبل أن تتهاوى العملة بشكل تدريجي وتفقد أكثر من 90% من قيمتها. ويضطر السوريون لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في حقائبهم أو في أكياس بلاستيكية من أجل تلبية احتياجاتهم، وتعد فئة 5000 الأعلى المتداولة في السوق حاليا. ويعتزم المصرف المركزي وفق الحاكم طباعة 6 فئات جديدة، موضحا أنه لأسباب لوجستية ولتلبية الطلب ستتم الطباعة لدى 2 أو 3 مصادر. وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الحكم السابق، كانت الأوراق النقدية السورية تطبع حصرا في روسيا التي كانت حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المعارضة إلى دمشق أواخر العام الماضي. ويتراوح سعر الصرف في الآونة الأخيرة بين 10 آلاف 111,000 مقابل الدولار، بينما كان يتراوح عند مستوى 15,000 في الأشهر التي سبقت سقوط الأسد.
أخبار العالم.
قدمنا لكم عرضا إخباريا من إذاعة الشرق راديو أوريون، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك ريمون جوان على الهندسة الإذاعية. يتجدد موعدنا عند موجز 6:30. إلى اللقاء.